الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين إلى آخره. من هذه العبارة يبتدئ المصنف في بحث القسم الثالث من أقسام ألفاظ القبول في العقود غير البيع. المصنف تكلم في مقامين: المقام الأول في البيع، المقام الثاني في العقود الأخرى غير البيع. وأيضا المصنف قسمها إلى ثلاثة أقسام. قدم الكلام في القسم الأول وكان حكمه أنه كما هو في البيع. شنو اللي قلناه بالبيع؟ قلناه بالقسم الأول. القسم الثاني وصل المصنف إلى عدم جواز تقديم ألفاظ القبول. القسم الثالث وهو العقود المتضمنة والمشتملة للالتزام من الطرفين كما في القسم الأول. القسم الأول كان بأكو شنو؟ إنشاء من الطرفين، التزام من الطرفين. القسم الثاني كان لا، بإنشاء بس من الطرف الأول، والثاني ما بإنشاء التزام. الثالث مثل الأول بإلتزام من الطرفين، لكن الفرق أن القسم الأول الالتزام الذي ينشئه القابل يختلف عن الالتزام الذي ينشئه الموجب كما تقدم في البيع. أما هذا القسم الثالث فالالتزام من الطرفين بنحو التوافق، بحيث كل منهما ينشئ نفس الالتزام إلا من حيث المتعلق كما في الصلح المعوض. الصلح هذا تسويها ملاحظة جانبية، الصلح على أقسام، ما يمكن أن يلحظ به ثلاث أقسام اللي الآن المصنف أشار لها. القسم الأول الصلح المجاني، الصلح الذي من دون مقابل لا يتضمن معاوضة. القسم الثاني صلح يتضمن الإسقاط، طبعا بعد واضح يعني شلون المعاوضة، يعني كأنما صالحتك، مثلا يقول صالحتك على كتابك بدينار، هيك كأنما سوى مثل البيع بس مو بيع سوى صلح. القسم الثاني صلح يتضمن الإسقاط، ايه هو عوضها بعد ما ذكرنا المو
هذا الاول بالعوض
معه. ايش قلنا؟ الاول قلنا مجاني. خب لا غيره حتى يصير هذا يصير وين المثال. صلح معوض الاول، صلح معوض كما في المثال. لا ليش؟
صالحتك على كتابك
بدينار معوض. القسم الثاني صلح على الإسقاط، ها فتشي بالذمة صالحة على إسقاطه. صالحتك على إسقاط ما بذمتي، ما لك بذمتي على مثلا كذا. هذا الثاني واضح. الثالث صلح مجاني، صالحتك على كذا من دون أي مقابل. فكأنما يفيد فائدة الهبة. الصلح المعوض، الصلح المعوض يقع بين الطرفين بأن ينشئ كل منهما الصلح بنحو العوض والمعوض، كما لو قال له صالحتك على كتابك بكيلو من الحنطة، صالحتك على كتابك بكيلو من الحنطة، يجيبه الآخر صالحتك على كتابي بكيلو من الحنطة، نفس الشيء. أكو اختلاف بالالتزام بين الطرف بين الالتزام الأول والالتزام الثاني؟ لا. هذا يعبر عنه بالصلح المعوض، والالتزام المنشأ من الطرفين بنحو التوافق، فنفس ما ينشئه الأول ينشئه الثاني. خب نرجع لمطلبنا. يقول المصنف لما كان كل طرف من المتعاقدين والإنشائين صالحا لأن يكون إيجابا، لما كان كل واحد من الطرفين والإنشائين صالحا لأن يكون إيجابا، فأي واحد من الطرفين ابتدأ بالإنشاء كان إيجابا، أي واحد ابتدأ بالمصالحة هذا هو الموجب، واضح؟ والمتأخر لابد أن يكون قبولا، لابد أن يكون قبولا، مو لا تعين تقول قبول، لا لابد أن يكون قبولا. ولكن إذا أنشأه بصيغة المصالحة كان يقول له صالحتك على كذا بكذا لا يكون قبولا، وإنما وقع إيجابا بعد إيجاب. وحيث قام الإجماع على لابدية القبول في كل عقد فلا بد للمتأخر أن يأتي بألفاظ تفيد القبول من قبيل قبلت، رضيت، وبما أن هذه الألفاظ رضيت وقبلت لا يصح تقدمها كما اتضح غير مرة، فلا بد أن يقع القبول في الصلح المعوض متأخرا، ما يصير متقدم. صار واضح إن شاء الله؟ والنتيجة في القسم الثالث أن القبول لا يصح ولا يجوز تقديمه. يعني البيع مصار بأقسام، إذا اشتريت الجزء تقديمه مثل قبولي بالبيع. نعم، لاحظ هذه العبارة. قال وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة، يعني المصالحة المعوضة، فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتها إليهما، نسبة المصالحة إليهما إلى الطرفين المتصالحين على وجه سواء، فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا بالمصالحة المعوضة جائزا من الطرفين وكان نسبة المصالحة إليهما على وجه سواء، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر، الالتزام نفس الشيء. كان البادئ هاي جواب فلما كان ابتداء كذا كان البادئ منهما شنو موجبا. يا هل يبدي أولي صالح أول نقول له أنت الموجب. الثاني يقول يلا خل أقول أنا صالح قل له بعد بس نقول صالح هم راح يصير إيجاب. كان البادئ منها موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد مطلقا على القبول لازم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر لا بلفظ الإيجاب وإنما لابد أن يكون بلفظ القبول. إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر فراح يصير العقد من إيجابين بعد ما يصير عقد خلاف الإجماع. فيلزم تركيب العقد من إيجابين. واضح إن شاء الله. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا شنو هاي أيضا كما في القسم السابق الثاني غير جائز. أن تقديمه غير جائز إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت. وقد عرفت وين في القسم الأول بالبيع أو بالقسم الأول من هذا التقسيم أن قبلت أو قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال. صار واضح إن شاء الله. إذا حاصل الكلام في الأقسام الثلاثة أن القسم الأول حكمه كالبيع. شلون هناك نفصل؟ فصلنا بالبيع في القسم الأول. القسم الثاني لا يجوز التقديم. القسم الثالث لا يجوز التقديم. واضح إن شاء الله. إذا تذكرون إحنا بداية هذا المطلب قلنا المصنف راح يتكلم بنحوين مرة تفصيل ومرة إجمال. الآن يبتدئ المصنف من هذه العبارة فتلخص بقوله فتلخص راح ينطينا تقسيم ثنائي منطقي دائر بين النفي والإثبات ويخرج بأربع صور. فما ذكره قبل قليل كان تفصيل. التفصيل كم صورة ذكر؟ ثلاثة. كم قسم؟ ثلاثة. الآن سيذكر عبارة بنحو الترديد نفي وإثبات يطلع لنا بأربعة أقسام. خلينا نشوف هذه الأقسام الأربعة شنو. لفظ القبول خلي بالك من عبارة نفسها موجودة ما راح نضيف عليها شيء بس راح أقرأ تشقيقاتها وأطل حكمه وياها. القبول في العقود غير البيع. القبول في العقود غير البيع لأنه أساس التقسيم عندنا منه على القبول. طب هذا إما أن يشتمل على إنشاء الالتزام هذا القبول إما أن يشتمل على إنشاء الالتزام وإما أن لا التزام فيه لا يكون متضمن القبول لا يكون متضمنا لإنشاء الالتزام. تعال الأول اللي يشتمل على إنشاء الالتزام إما أن يكون هذا الالتزام المنشأ بالقبول كالتزام الإيجاب بنحو التوافق كما في الصلح المعوض. هذا شنو حكمه؟ لا يصح التقديم.
إيجابين
نعم
إيجابين
أي اللي هو هذا اللي قبل شوية بيننا هذا بعد إحنا ما راح نضيف شيء جديد غير بقى فهرسة ما تقدم. فإذا كان التشقيق الأول إما أن القبول إما أن يشتمل على الالتزام إنشاء الالتزام أو لا اللي يبي إنشاء الالتزام التزامه إما أن يكون مثل القبول مثل الإيجاب أو لا. إذا مثل الإيجاب لابد أن يكون شنو هذا هنا بعد إحنا ما راح ندخل تفاصيله لا يجوز تقديم القبول. أو لا يعني شنو أو لا بإنشاء التزام قبول فيه إنشاء التزام والتزامه يختلف عن التزام الإيجاب وهذا حكمه في بعض الحالات يجوز كما تقدم في البيع لأنه هذا الحكم الصورة هذا القسم الأول الذي تقدم اللي هو شنو قلنا حكمه نفس التفصيل اللي بالبيع يأتي فيه. واضح إن شاء الله. تعال القسم الثاني من أصل التقسيم اللي هو شنو كان قبول لا يتضمن إنشاء التزام. هذا أيضا بشقين، إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة، إما أن يعتبر في القبول المطاوعة، بحيث لابد أن يكون القبول بنحو يدل على التأثر بشيء سابق، اللي هو هذا مثل ما ذكرنا له كالرهن والهبة، حكمه أيضا لا يجوز ولا يصح التقديم. ليش ما يصح التقديم؟ بس للتذكير، ما مو مهم استهنانا يعني، لأنه لا إذا تقدم لا يصدق العنوان، عنوان ذاك العقد ما يصدق. وإما القسم الثاني ليس فيه إنشاء التزام ولا يشترط فيه المطاوعة، وإنما يشترط فيه مجرد إنشاء القبول، إنشاء الرضا عفوا، مجرد إنشاء الرضا، وهذا شنو حكمه؟ يجوز التقديم، يجوز أن يتقدم فيه القبول، لأنه ما مطلوب عنده غير فقط الرضا، إنشاء الرضا. لاحظ العبارة، قال فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لا ظاهر يقصد بها ما عدا البيع، ممكن تشمل البيع، ممكن نقدر نعتبرها شامله للبيع.
في بعض الصور ليش خصصنا البيع خرجها وتلخص كانه كل البائع،
اقول هو ممكن ايه، بس يعني باعتبار انه ذكر في ضمن مطلب هذا. اي ممكن ممكن، لكن هو الحيثيات اللي ذكرها بالتقسيم تشعر على انه نفس التفصيل المتقدم. على كل الامر سهل، ممكن نعتبر البيع داخل ممكن خارج، لان القبول اللي هو المقسم اما ان يكون التزاما بشيء من القابل، يعني اما ان يكون هذا القبول بانشاء التزام من القابل من الطرف الاخر كنقل مال عنه أو زوجية. الشق الأول أن القبول يتضمن أو يشتمل على شنو؟ على إنشاء التزام، نقل مال، يقبل بنقل المال أو يقبل بالزوجية، هذا بإنشاء التزام. وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا والإيجاب، ما بإنشاء التزام. والأول ياهو الأول اللي بإنشاء التزام على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير، إما أن يكون الالتزام نظير الالتزام الحاصل من الموجب، إما أن يكون الالتزام هو نفس الالتزام من الموجب كالمصالحة المعوضة، هذا شق. بعد أو متغايرا
كالاشتراء،
هذا
نصور
بالبيع، اللي هو لا هو مو هو بيع، مو كالبيع. هنا بعد هذا صار صريح لأنه شامل. والثاني يا الثاني اللي ما بي إنشاء التزام أيضا على قسمين، لأن الالتزام المغاير إما أن يعتبر فيه في القبول عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض، وإما أن لا يكون أو عفوا وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا والإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين، يا القسم الثاني من القسمين، من القسم الأول اللي هو أو متغايرا كالاشتراء، ومن التقسيم الثاني وأما أن لا يكون شنو مثل الوكالة والعارية.
القسم الأول والقسم الثاني،
الثاني من التقسيمين، وبعد هو قال الأول والثاني. نعم. ثم أن مغايرة الالتزام، النقطة الأخيرة أو المطلب الأخير في المقام. خلال هذا البحث الأخير سواء كان التفصيل أو الإجمال، اشتمل الحديث على أن الالتزام يوافق الالتزام، التزام القبول يوافق التزام الإيجاب، أو يخالف يغاير التزام. فما هو المراد من المغايرة التي وقعت وصفا للالتزام؟ ما المراد من المغايرة الواقعة في المقام؟ هل هي مغايرة حقيقية أو مغايرة اعتبارية؟ يقول المصنف مغايرة اعتبارية، وإلا لو قلنا أنها مغايرة حقيقية لما أمكن أن نميز البائع من المشتري. أول مرة خلينا نشوف شنو أوضح مثال هو الموجب والقابل بالبيع، بائع ومشتري. البائع شنو الالتزام اللي الذي ينشئه؟ ماذا ينشئ الموجب البائع؟ ينشئ تمليك ماله بإزاء مال صاحبه، موشي؟ فشنو بي؟ بإنشاء تمليك وإنشاء تملك، إنشاء تمليك المثمن وإنشاء تملك الثمن. المشتري شنو ماذا ينشئ؟ ينشئ تملك المثمن بإزاء تمليك الثمن لصاحبه، تمام؟ فأيضا بشنو؟ إنشاء تمليك وتملك، لكن كل واحد كل منهما ينشئ تمليكه. فأقدر أجيب عبارة واحدة تشمل الاثنين، أن البائع والمشتري كل منهما ينشئ تمليك ماله لصاحبه وينشئ تملك مال صاحبه له. خوش تشملهم اثنينهم، فكل منهما ينشئ تمليك وينشئ تملك، يا أهل البائع ويا أهل المشتري. اثنين بايع مشتري، مع أنه المتعارف دائما إحنا نقول هذا بائع ذاك مشتري، هذا موجب وذاك قابل. شلون صار التمييز بيناتهم؟ إذا كنا نريد الفارق بينهما بنحو المغايرة الحقيقية، ماكو مغايرة حقيقية بيناتهم، كل منهما ينشئ تمليك وتملك.
ها شيخ، ليش ما نقول باعتبار المثمن؟
أحسن، إيش قلت؟ باعتبار المثمن يعني مو حقيقي. هو هذا اللي يريد. إذا مريد مغايرة حقيقية هو اللي مربعة بعد. لا هو شيخنا، أنت من قلت باعتبار، هو هذا الجواب. نريد إحنا نريد نقول، المصنف يريد يقول بأنه المغايرة ليست حقيقية، وإلا إذا حقيقية ما يمتاز بائع عن عن مشتري. شلون تفرق بيناتهم؟ كل ما يقوم به البائع يقوم به المشتري، وخر ثمن مثمن، كل منهما يملك ويتملك، ففارق حقيقي ماكو. نعم أكو فارق اعتباري، إحنا نجي نعتبره، نقول حيث أن المدار على المثمن فمن يملك المثمن بائع ومن يتملك المثمن مشتري بالاعتبار. ها قال كنا ندرس منهاج، منهاج مدري مسائل منتخبة، يعني هذه المسائل هي ابتدائية اللي يعني أول الكتاب، فكان ما بيها شاهد. ها لطيف من الأربعاء. فكان أكو واحد، لا هو ذهنيته جيدة، بس يعني شلون جيدة؟ جوالة ومرنة بحيث يجيب احتمالات، يعني قدر الإمكان كان نافع بالدرس بحيث يجيب الاحتمالات، شوية يشغل الدرس بحيث نطلع الحكم، شوف هذا الاحتمال موجود بالعبارة لو ما موجود بالعبارة، فيجيب احتمالات. إذا وصلنا مسألة الطهارة، خلصنا الغسل ووضوء وغسل وجل التيمم وكذا، ما شنو، فقال هذا واحد إذا ما عنده ماء ما ماكو ماي وما يقدر يتوضا وما يغتسل وكذا. قلت له اخوي يتيم لا ماكو وين ما ترابها ماكو وين هذا يعني تراب ماكو. قلت له لو قايل مثلا غير مستطيع وتقول لا ليس عنده الماء وليس عنده التراب هذا وين معلق؟ قال بالصحراء. انا بعد راسي سكت رجعت العباره قال شيخنا يا جواب شنو جماعه ما قالوا الطلب وياك عشان تغير جواب انت صار عاش مين. قال ثم ان مغايره الالتزام في قبول البيع لالتزام ايجابه اعتبار عرفي، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه عوض ماله يعني مالا من آخر يسمى بائعا. وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره كل من ملك ماله غيره هاي ملك بعد راح صار ماخذه مفعولين مو بعوض فهو البائع، وكل من ملك او ملكه هي بالطبع مكسوره بس الظاهر صحيح ملكه وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، والا يعني وان لم يكن أو المغايرة اعتبارية فكل منهما في الحقيقة يملك مال غيره بإزاء مال غيره فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ويملك مال غيره بإزاء ماله. خوش عبارة حلوة. هذا تمام الكلام في مسألة الترتيب، وأما مسألة الموالاة فيقع الكلام فيها غدا الدرس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.